فلو سموها حججا ولو سموا ما عندهم أدلة وبراهين فإنها حجج داحضة وأدلة راجعة بالإبطال على مقالهم، وبراهين لا تستقيم لهم إلا بما عندهم من الفساد في التصور أو الفساد في التعلق بغير الله جل وعلا. كذلك ذكرنا أن من أعظم السبل التي يدين لك بها دين المرسلين عليهم صلوات الله وسلامه أن تعلم حال أهل الجاهلية قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن حال أهل الجاهلية معروف بين، وطريق معرفته ما جاء في القرآن من وصف مقالهم ووصف فعالهم ووصف اعتقاداتهم ووصف أحوالهم، فهذا فيه تقرير للحال التي كانوا عليها. كذلك من سبل معرفة ما كانوا عليه من الأحوال والاعتقادات الباطلة معرفة أشعار العرب، لأن فيها ما كانوا عليه، ومن سبل ذلك معرفة قصص العرب والتاريخ الذي نقله المؤرخون عنهم. ومن الأمر المقرر الواضح في الكتاب والسنة عن حال المشركين من أهل الجاهلية ومما بينه المؤرخون بما هو واضح أن أولئك الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يعبدون الله جل جلاله، وكانوا يصلون، وكانوا يتصدقون، وكانوا يحجون البيت ويعتمرون، وكانوا يتنزهون من بعض النجاسات، وكانوا يغتسلون من الجنابة، كما سبق أن ذكرت لكم أدلة هذه الجملة مفصلة في أول الشرح عند قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب في أول الرسالة: وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين، أرسله الله إلى قوم يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا، ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وساقطة بينهم وبين الله، يقولون نريد منهم التقرب إلى الله. إذن فمدار الصواب في العبادة أن لا يعبد إلا الله الملك الحق المبين، وأن دعوة غيره باطلة، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. وإقرار المشركين بأن لهم ربا خالقا رازقا، ويقولون ما شاء الله، ويقولون لا حول ولا قوة إلا بالله، وما شاكل ذلك الكلام، ويدعون ويتصدقون ويحجون ويعتمرون، لم يجعلهم ذلك مسلمين، بل كانوا مشركين لأنهم لم يوحدوا الله جل وعلا في العبادة، وهو الذي نقول إن معناه لم يفردوا الله جل وعلا بأفعالهم التي يتقربون بها يرجون الثواب ويخافون بها العقاب، وإنما توجهوا بها إلى آلهتهم المختلفة. ولما جاءهم محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام وبين لهم الدين وبين لهم توحيد الإلهية، لم ينكروا أحقية الله جل وعلا بالعبادة، ولكن أنكروا إبطال استحقاق تلك الآلهة بشيء من العبادة، كما قال جل وعلا عنهم في سورة الصافات: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين. وقال جل وعلا في سورة الصاد: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. إذن هذه القاعدة هي أعظم ما به تكون المقدمة لرد أي شبهة يحتج بها المشركون فيحتج بها علماء المشركين في التعلق بغير الله جل وعلا بأي نوع من التعلقات، فإنهم استعظموا أن يكون الذين يعبدون الموتى ويأمرون المشاهد بالذبح والنذر للأموات وما أشبه ذلك، يستبعدون بل يتعاظمون أن يكون أولئك مشركين. وإذا قلت لهم لما؟ قالوا لأنهم يذكرون الله ويصلون، وهم إنما أرادوا بذلك الله جل وعلا، اتخذوا هؤلاء واسطة فقط ولم يريدوا الاستقلالية، وإلا فإنهم يعلمون أن الرازق على الحقيقة هو الله، ولكن هؤلاء الأموات واسطة. فهذه المقدمة من كلام الشيخ رحمه الله وما ذكرت لك من بيانها تبين لك أن هذه الحجة من المشركين هي الحجة التي سلفت، فهي احتجاج قوم نوح على نوح، وهي احتجاج أقوام المرسلين على المرسلين، وهي احتجاج قريش والعرب على محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه وتعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذا عرفت أنهم إنما أرادوا الواسطة، عرفت أنهم كانوا مقرين بتوحيد الربوبية، مقرين بأنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا يحيي ولا يميت إلا الله جل جلاله، وأنهم كانوا يذكرون الله ويتعبدون ويصلون الصلاة على حسبها ويحجون ويعظمون البيت، وربما كان من بعضهم إخبات وإنابة، لكن لما لم يكونوا مفردين الله جل وعلا بالعبادة قاتلهم محمد صلى الله عليه وسلم. إذن فالعبرة في تحقيق كلمة التوحيد لا إله إلا الله، ومشرك العرب يعلمون معنى هذه الكلمة، ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم قولوا كلمة، كلمة واحدة، قولوا كلمة، فقالوا نقول وربك عشر كلمات، قال قولوا لا إله إلا الله، فأبوا، لأنهم يعلمون أن هذه الكلمة إذا قالوها وشهدوا بها أن فيها إبطال كل التعلقات بالآلهة، لأنه معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله جل جلاله، ومعنى ذلك أن كل من عبد غير الله جل وعلا فإنما عبد بغير الحق، عبد بالبغي بالظلم بالعدوان من الناس على حق الله جل جلاله. لهذا لما ذكر الشيخ هذه المقدمة